وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مختصر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، اختصره من أي كتاب؟ ولمن مؤلف الأصل؟ لمن كتاب التبيان؟ له، للنووي. طيب، ما هو الحامل للإمام النووي على تأليف هذا الكتاب الذي هو الأصل؟ ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على تأليف الكتاب؟ نعم، ذكر أن أهل دمشق كانوا مقبلين على حفظ القرآن ودراسته وقراءته وتحفيظه، فهم بحاجة إلى أن يتعلموا أيضا الآداب، فحامل القرآن إن لم يتعلم آداب حمل القرآن ربما لا ينتفع من قراءته ولا من حفظه. فالقرآن يحتاج إلى آداب، آداب للقارئ وآداب للعامل وآداب للطالب، وهكذا الفضائل وأحكام القراءة وغير ذلك. فلأجل هذا كتب هذا المختصر، وهو لهم ولغيرهم. النووي رحمه الله تعالى من وفيات كم؟ الأولاد الذين يلعبون. أنتم طلاب علم ولا ماذا؟ درس. بعضهم مثل الهرة، ما يحضر الدرس، يهرب، ما أدري أباءهم موجودون أو لا. وبعضهم ما يصلي، نحن نسلم من الصلاة وهم يتضاربون في المؤخرة، متى صلى هؤلاء؟ الحارس يتابعهم وقت الصلاة، الذي يلعب يزجر متى كان؟ 676، وكان من مواليد 631، يعني مات الإمام النووي وعمره كم؟ 45 سنة، صغير، ومع ذلك إمام سبق أصحاب 70 و80 و60، سبقهم بالعلم، سبق كثيرا. تجد كتب الإمام النووي من أعظم الكتب انتشارا وإقبال أهل العلم عليها وطلاب العلم من أهل السنة ومن غيرهم. كتبه تعتبر مراجع وأصول في أبوابها. إن جئت إلى رياض الصالحين فهو يعتبر من الكتب الشعبية التي تطبع بالملايين الطبعات، وإن جئت إلى صحيح مسلم فكذلك، وإن جئت إلى 40 النووية فكذلك، وإن جئت المجموع شرح المهذب، وإن جئت إلى الأذكار، وهكذا كتبه رحمه الله تعالى. فالبركة من الله، البركة من الله. فالإمام النووي جعل الله عز وجل فيه بركة، وفي علمه وفي كتبه. وما حصل منه من أخطاء في باب الصفات ينكر الخطأ، لكن يذكر فضله وما هو عليه من العلم. وأفن ثم أفن للحدادية الخوارج الذين يقولون شرح مسلم يحرق لأنه وافق الأشاعرة في مسألة الصفات، كتب النووي تحرق. هؤلاء إذا ترك لهم المجال ربما يقولون يحرق المصحف. لماذا؟ قالوا لأنه طبع، سيقولون لأنه طبع في مطبعة كذا وفي مطبعة كذا. لكن الحمد لله أن أهل الإسلام متنبهون لمثل هذا الغلو المزري. قال الإمام النووي رحمه الله: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال هنا في أطراف لأنها كثيرة، وإنما ذكر شيئا يسيرا منها. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وهذه التلاوة، يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، التلاوة هنا المقصود بها العمل، يتلونه بمعنى أنهم يقرؤونه ويعملون به ويطبقونه ويفهمونه ليس مجرد القراءة. ولهذا قال: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إذن يقرؤون ويعملون. قال: وثبت في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث كما هو محفوظ عند الصغار والكبار أنه انفرد به الإمام البخاري، فليس في البخاري ومسلم، وهو كذلك في كتاب التبيان. في الأصل لم يقل رواه البخاري ومسلم، بل قال رواه البخاري، فهذا يعتبر وهما من الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا يدل على عظم هذا العمل، ولهذا كان أهل القرآن هم خير الناس. وفي رواية في البخاري وليست مشهورة كهذه الرواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله تعلم القرآن وعلمه، يقول أهل العلم: التعليم المراد به التعليم اللفظي والتعليم المعنوي، التعليم اللفظي والتعليم المعنوي. أما التعليم والتعلم اللفظي المراد به القراءة والحفظ والتجويد والإتقان والترتيل، هذا هو التعلم اللفظي. وأما التعلم المعنوي فالمراد به تعلم تفسير القرآن وفهم معانيه. فإذا من جمع بين تفسير القرآن وحفظه وتجويده ينال هذه المرتبة. ولا يكفي مجرد الترتيل والتلاوة والحفظ بدون تعلم المعنى والتفسير. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والمراد بهم الملائكة، بررة جمع بار. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، بمعنى يشق عليه ويشتد عند قراءته، وهو عليه شاق، له أجران. والحديث كما ترى في البخاري ومسلم، وفيه أن أهل القرآن يتفاوتون، فمنهم من ينال هذه الدرجة الرفيعة ومنهم من ينال دون ذلك، وكل له نصيب من عمله. وليس المعنى الذي يتتعتع في القرآن ولا يحب أن يتعلمه ولا يرغب في إصلاح قراءته، لكنه يشق عليه. وقوله له أجران، قال أهل العلم المراد أجر التلاوة وأجر المشقة، أجر التلاوة وأجر المشقة، لأنه عند قراءته يشق عليه، فله أجران. قال: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، وجاء عن جماعة من الصحابة، منهم سهل بن سعد في قصة علي، وجاء عن سلمة بن الأكوع، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان ذلك في غزوة تبوك حين، أو في غزوة خيبر حين صعب عليهم فتح تلك الحصون، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما جاء علي في اليوم الثاني وأعطاه الراية قال: أنفذ على نسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعلاقة هذا، علاقة هذا بهذا الباب، فضيلة التلاوة وفضيلة حملة القرآن، أن حملة القرآن هم أحسن الناس في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فهم الذين يبلغون هذا القرآن ويدعون الناس إليه ويكونون سببا في هداية الخلق. وهنا المراد بحمر النعم المراد بها الإبل الحمراء بسكون الميم حمر النعم، وأما بضم الميم حمر النعم أو النعم فالمراد بها جمع حمار، فهو يريد بهذا الإبل الحمراء التي كان يتفاخر بها العرب وهي من أغلى ما يملكون. وفي هذا فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل. وانظر علي ينزل في ساحة الكافرين يقاتلهم، ومع ذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوتهم، فذلك المشرك الذي يتوب في تلك اللحظة ويسلم قبل القتال هذا أفضل من لو أنه قتل على الشرك، وهذا يدلك على عظم الدعوة إلى الإسلام، مع أنه لو قتل علي أولئك المشركين جميعا لكان في درجات رفيعة ومنازل عالية، فهو جهاد في سبيل الله، ولكن دخول الكافر في الإسلام أفضل من موته على الكفر، دخول الكافر والمشرك في الإسلام أفضل من موته على الكفر، ولهذا يحاول في دعوتهم حتى في ساحة المعركة، حتى في ساحة المعركة. والواجب على المسلم والداعي إلى الله عز وجل أن يكون عنده همة وأن يسعى في دخول الناس في دين الله عز وجل، فلا يكون مثل بعضهم الذي يقول الحمد لله فلان هذا ما دخل معنا في الدعوة، الحمد لله أنه ذهب له مع فرقة كذا وكذا. لا، إذا كان هذا المشرك المقاتل الحربي لو أسلم على يد علي بن أبي طالب لكان خيرا لعلي من كذا كذا من كنوز الدنيا، فكيف بغيره؟ قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار، يقوم به صلاة وقراءة وسماعا وتدبرا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا في البخاري ومسلم، وفيه أن التوفيق من الله جل وعلا، فإن من الناس من يرزقه الله عز وجل مالا فيصيبه البطر والأشر والظلم والبغي وارتكاب المحرمات، وقوله لا حسد أي لا غبطة، فإنها تختلف عن الحسد، فالحسد تولي تمني زوال النعمة عن الغير، وأما الغبطة فهي تمني حصول النعمة مثل ما عند الغير مع عدم تمني زوالها، فمن تمنى أن يكون عالما مثل فلان فهذه غبطة ليست مذمومة، ومن تمنى أن يكون عنده مال مثل فلان فينفقه في سبيل الله هذا أيضا ليس من الحسد، هذا من الغبطة، ولأن هذين البابين يحصل بهما خير كثير، العلم والمال، حصل فيه شرعية الغبطة فيهما، فقد يدرك صاحب المال الذي وفقه الله عز وجل ما لا يدركه ربما العالم، وما لا يدركه ربما المجاهد والصائم والقائم إذا وفقه الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح وقليل ما هم، هذه ليست في الحديث لكن وقليل ما هم، فإن الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهنا يقول ليس هناك غبطة محمودة إلا في هذين الاثنين، وهذا يدل على أن صاحب القرآن مغبوط وأن حفظ القرآن يتنافس فيه، ولكن للأسف أن هذا في زماننا قليل، فأغلب الناس لا يثبتون على حفظ القرآن ولا يتنافسون في ذلك، ولا يوجد من هذا إلا القليل من الناس، وإلا فإنهم يتنافسون على الدنيا للجشع والهلع لا لأن ينفقوها في سبيل الله. قال: ورويناه في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: لا حسد، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنه يستعمل هذا المال في نصرة الحق والدعوة إليه ولو هلك هذا المال فهو رابح، ولو لم يبق معه شيء. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحكمة هنا السنة أو العلم أو الدين، فهو يشمل القرآن والسنة، يشمل العلم، يشمل حفظ القرآن، ومعنى ذلك أنه يعمل بالعلم، يقضي بها ويعلمها، علم وعمل ودعوة وتطبيق، وهذا الذي يناله الفضل. أما الذي يحفظ ولا يعمل ولا يدعو ولا يطبق كمثل الحمار يحمل أسفارا، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار لو حملت على ظهره الكتب التسعة يمشي ولا يدري بقيمتها ولا يدري ما فيها، وربما يدخلها في مكان الذي ينام فيه بين القمامات والزبالات ولا يبالي، لأنه لا يدري، يحمل فقط لكنه لا يفهم. وهكذا مثل الله عز وجل بعض أهل الكتاب الذين كانوا على هذه الطريقة، يعرفون التوراة لكنهم لا يعملون بها ولا يطبقونها. وأما صاحب القرآن فإنه يعلم ويعمل ويطبق ويدعو، وهذا الذي تنطبق عليه الأدلة في التي من فضائل القرآن وحملة القرآن. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، وإنما أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر كما قال هنا أطرافا من ذلك، وللحديث بقية.